وقيل في قوله تعالى أن أعرابي كان يتأمل القرآن، يريد أن يرى المعجز من القرآن، فلما وصل إلى آية نقرأها وأحيانا لا نقف عندها في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لما استطاع أن يأخذ أخاه بنيامين بحجة السرقة ورفض أن يسلم بنيامين لإخوته، حتى عرضوا عليه أن يأخذ أحدهم مكانه فرفض، وحاولوا وألحوا خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فلما يئسوا من بعد المحاولات الكثيرة عقدوا اجتماعا سريا بعيد عن الناس، وبدأوا حتى في اجتماعهم السري يتهامسون حتى لا يسمعهم أحد، ماذا نفعل؟ ما الحيلة في استخراج أخينا؟ بدأوا يفكرون ويتناقشون، وماذا نقول لأبينا؟ فلما بدأوا بهذه الصورة الله سبحانه وتعالى يصف كل هذا المشهد بكلمات محدودة، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال الأعرابي لا يوجد من يستطيع أن يقول كل هذه المعاني في هذه الكلمات. فلما استيأسوا منه، يعني بذلوا الجهد في محاولة استخراج أخيهم، فوصلوا إلى اليأس، لكن ليس يأسا كاملا وإنما قريب من اليأس، استيأس ولم ييأس، خلصوا ابتعدوا عن الناس نجيا، كلام بالهمس، يتشاورون ماذا يفعلون. كلمات قليلة جمع الله سبحانه وتعالى كل هذه المعاني. ومن الآيات المعجزة كذلك في قلة كلماتها وسعة معناها ما جاء في قضية الحروب. إذا كان بين المسلمين وبين أعدائهم عقد هدنة، اتفاق هدنة سلام، ثم شعر المسلمون أن الكفار بدأوا يعدون العدة للخيانة، هل ننتظرهم إلى أن يخونوننا؟ ننتظر هجومهم؟ ولا إحنا ممكن إذا شعرنا أن الخيانة بدأت نوقف العقد؟ طبعا من حقنا أن نوقف العقد، لكن بشروط. شروط النقض للعقد، وليس نقضا للحقيقة، شروط إعلان إيقاف العقد: أولا أن يكون هناك إشارات واضحة أن هناك تحركات عند الأعداء لخيانة العقد، وشرط آخر أن تعطيهم إنذار كافي، ما تفاجئهم تقول لهم العقد اللي بيننا وبينكم انتهى ثاني يوم تهجم عليهم، هذا يكون خيانة العقد من جهتك أنت. إذا تريد أن تنقض العقد فلا مانع، بشرط أن يكونوا هم قد بدأوا وتشعر أن التصرفات والتحركات كافية لمعرفة أنهم سيخونون، لكن بشرط أن تعطيهم إنذار معلن واضح تعرفه أنت ويعرفونه هم بشكل واضح ومدة كافية. كل هذا المعنى يقوله الله سبحانه وتعالى في قوله المعجز: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم بإيقاف الميثاق بإعلان واضح بين يعطيك أنت كما يعطيهم المدة الكافية على سواء بينك وبينهم وبوضوح كافي عندك وعندهم، أما تعلنها اليوم تهجم غدا ما يصير، هذا خيانة. فتأملوا رحمكم الله هذه المعاني الكثيرة التي ذكرتها: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، كل هذا في هالكلمتين. وسأذكر لكم بعض جوامع الكلم دون أن أشرحها، وإلا شرحها يطول. فمن ذلك آيات تستطيع أن تستعملها أنت في حياتك اليومية كأمثال من جوامع الكلم في القرآن: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، كل من عليها فان، لكل نبأ مستقر، قل كل يعمل على شاكلته، ولا تنس نصيبك من الدنيا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولا تزر وازرة وزر أخرى كل حزب بما لديهم فرحون يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وغيرها كثير. عندما تقرأ القرآن ابحث عن جوامع الكلم تستطيع أن تستعملها وتستشهد بها فترتفع بها لغتك ويحسن بها أدبك وتزيد بها حكمتك. جوامع الكلم، ما تجد خطيب من الخطباء أو حكيم من الحكماء إلا ويستعين بها، والقرآن مشحون بجوامع الكلم. فهذا من الإعجاز القرآني، الكلمات القصيرة ذات المعاني البليغة التي تعطي دقة في الاستشهاد. وأحببت أن أعطيكم نموذجا عجيبا في القرآن الكريم في أقصر سورة في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كم نقرأ هذه الآية وتستغرق معانا أقل من نصف دقيقة وإحنا نقرأها؟ لو قرأتم وتأملتم ما كتبه العلماء في هذه الآيات الموجزات المعجزات لتعجبتم ووقعت على حكم عظيمة تزيد عن العشرات في هذه الآيات القصيرة، ولا يتسع الوقت لشرح كل هذه المعاني المعجزة، لكن أعطيكم فتحة باب لعلها تشوقكم لقراءة ليست كتب التفسير المختصرة وإنما كتب التفسير التي حوت المعاني والبلاغة العجيبة في قضية إنا أعطيناك الكوثر. وقبل أن ندخل فيها، سبب نزول هذه الآية ما روي أن العاص ابن وائل، أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه، العاص بن وائل من سادات قريش الكفار، قال إن محمدا صنبور، والصنبور هو الذي لا يولد له أولاد ذكور فينقطع اسمه، الولد الذكر هو الذي يستمر باسم أبيه، فقال عنه صنبور لأن كل أولاده بنات، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات. لننظر إلى الحكم والمعاني في هذه الآيات. فأولها أنها تشير إلى معطي كبير، أعطيناك، معطي كبير، ما هو إنفاق بسيط أو إعطاء بسيط، وإنما تشير فورا إلى عطية كبيرة من معطي كبير. وبدأها الله سبحانه وتعالى بقوله إنا، وما قال أنا. إنا جمع ضمير متكلم للإشعار بعظمة الله عز وجل، جمع لإشعار بالعظمة، وذلك إنا نحن مزيد من العظمة. إنا تعني العظمة ونحن تعني العظمة، لما يقول نحن وهو واحد فهذا من البلاغة العربية، عندما يريد المتكلم أن يعظم نفسه، مثل ما يقول بعض الملوك نحن فلان أمرنا، يريد أن يعظم نفسه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فعندما يقول إنا للتعظيم والتفخيم أكثر بكثير من أنا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعظم نفسه ويعظم عطيته، فقال إنا أعطيناك، فجمع الفعل كذلك إشارة لتعظيم الربوبية سبحانه وتعالى. وبدأ صدر الجملة بحرف التوكيد إنا، وأجراها مجرى القسم، لكنه لا يقصد التوكيد فقط وإنما يقصد القسم، يعني والله سنعطيك، بالإضافة إلى التفخيم فالقسم. وهذا من البلاغة أن يجرى التوكيد مكان القسم، هذه قاعدة من قواعد البلاغة لمن يسأل عن قواعد البلاغة. واستعمل الفعل الماضي للدلالة على المستقبل، ما قال إنا سنعطيك الكوثر، وإنما قال إنا أعطيناك الكوثر للدلالة على أن الأمر قد تم. أنا عندما أقول لك سأعطيك 1000 دينار، قد تحدث لي ظروف، وقد أغير رأيي، وقد أنت تصرف تصرف سيء تجاهي فأرفض أن أعطيك، يعني قد يرد على هذا الأمر دواخل تمنع حدوثه. لكن لما أنا أسجل لك شيك وأعطيك 1000 دينار انتهى الأمر، استلمتها أنت. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم أيما إكرام، فما جعل القضية متعلقة بالاحتمالات المستقبلية، فأنهاها في لحظتها، فرد على العاصي وأمثاله وقال إنا أعطيناك، انتهى الأمر وتم لأمر سيحدث في المستقبل. لكن كما ذكرت لكم سابقا الماضي والمستقبل عند الله سبحانه وتعالى سواء. ثم إن الله سبحانه وتعالى جاء بلفظ الكوثر محذوف الموصوف. كوثر ماذا؟ كوثر المال، كوثر الأنهار، كوثر الجنان، كوثر الأتباع، كوثر ماذا؟ قال العلماء حذف الموصوف للدلالة على أنه الكوثر من كل خير، كوثر في كل هذه الأشياء وغيرها. فبالإضافة إلى حوض الكوثر أعطاه الله سبحانه وتعالى الكوثر من الجنان، والكوثر من الأنهار، والكوثر من الأتباع، فكان أكثر الأنبياء أتباعا صلى الله عليه وسلم، أعطاه الكوثر من كل شيء، وأعطاه حوض الكوثر بشكل مخصوص. واستعمل الله تعالى لفظ الكوثر ولم يستعمل لفظ الكثير، وأنواع الألفاظ التي تدل على الجمع استعمل منها لفظ كوثر، وهو فوعل، في ميزان العرب يسمونه فوعل، وهو أعلى درجات الكثرة. فالكوثر أكبر من الكثير، فما استعمل الكثير وإنما استعمل الكوثر للمبالغة في الكثرة. وأيضا قال بعدها فصلي لربك وانحر، تعريضا وتسفيها للعاصي بن وائل الذي يصلي لغير الله وينحر لغير الله. أنت عندما تعطى نعما يا محمد فتتوجه إلى الله عز وجل بالصلاة والقرابين والشكر لله عز وجل، أما ذاك العاصي وأمثاله الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالأولاد وينعم عليه بالمال وغيره، فيعبد غير الله وينحر لغير الله. وهذه فيها إشارة أن الإنسان إذا أعطي نعمة يصلي لله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل بالقرابين شكرا لله عز وجل. وفيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، إخلاص العبادة لوجهه الكريم، الصلاة لله، صلي لربك، والنحر لله. ومن البلاغة ما قال فصلي لربك وانحر له، لأن المعنى واضح، فالحذف هنا واضح يستقيم مع الوزن، فصلي لربك وانحر تستقيم مع إنا أعطيناك الكوثر، وتستقيم إن شانئك هو الأبتر مع القافية تستقيم، لو قال وانحر له لما استقامت. ففيها الأمر بالإخلاص بالعبادة، وفيها من البلاغة ما ذكرنا. فصلي لربك وانحر أيضا فيها شمول للعبادات البدنية والمالية. فالعبادة البدنية صلاة، صلي الإنسان بجسده يحرك الجسد، والعبادة المالية الإنفاق بالنحر، فشملت أنواع القربات، إذا أردت أن تشكر تشكر بجسدك وتشكر بمالك. ومن قوله تعالى فصلي لربك فيها إظهار لكبرياء الله عز وجل وإثبات لعز سلطانه، فالصلاة والنحر لا يكون إلا له وهو ربك يا محمد. وفي الآية أيضا حكمة عظيمة، ما من إنسان يشتهر أمره إلا وسيبدأ الناس يبحثون عن أخطاء، يبحثون عن عيوب بالحق والباطل، فالله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم كل من يتعرض مثل النبي صلى الله عليه وسلم للطعن والهجوم من الحساد والخصوم المنهج في التعامل مع ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. المهم أن تعرف أن نيتك أين ستؤديك، عملك إلى أين سيؤدي، النتيجة ما هي. ونتيجتك يا محمد خيرة، فأنت يا من اشتهرت فكر في آخرتك، فكر في النتيجة، فإذا اطمأننت لآخرتك أنك على الصواب والخير ونيتك فيما بينك وبين نفسك مخلصة، فلا تعبأ بالطاعنين ولا تعبأ بالحساد، وإنما انشغل بنفسك فصلي لربك وانحر. واحد يقول: إنا أعطيناك الكوثر، إن شانئك هو الأبتر. هذا هو الرد على العاص بن وائل. ما علاقة فصلي ربك وانحر بالعاص بن وائل؟ ليس لها علاقة إلا ما ذكرناه من أنه تعريض به أنه يصلي لغير الله وينحر لغير الله، لكنها منهج في الرد على الطاعنين، أنك يا من وصلت إلى هذه المرتبة سيطعن بك، والمنهج لا تلتفت ولا تنشغل بهذه الطعون وهؤلاء الحساد وكلامهم وأقوالهم ومقالاتهم وأشعارهم، لا تنشغل بذلك، وإنما انشغل بنفسك. فمن طعن به الناس فليكثر من العمل الصالح. هذا الرد. أما من ينشغل بالردود على هؤلاء فلن ينتهي، وسيظل حياته كلها ردود. فانظروا سبحان الله هذه المعاني. والله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله: إن شانئك، يعني من يعيبك، هو الأبتر. الأبتر مقطوع الذكر. قد يخلد ذكر الإنسان بعمل صالح أو بعمل سيء. هتلر خلد بالعمل السيء، وفرعون خلد بالعمل السيء، وقد ينقطع ذكر الإنسان أبدا، لا يذكر لا بخير ولا بشر، يعيش ويموت وهم أكثر البشر ليس لهم ذكر. الناس ثلاثة أصناف: إما من يخلد ذكره بالخير، أو من يموت فينقطع ذكره، أو من يخلد ذكره بالشر. أما الخلود بالشر فعاقبته وخيمة كما ذكر الله عز وجل. الدرجة التالية هي انقطاع الذكر بلا شر، والدرجة الأعلى أن يخلد الذكر بالخير. الله سبحانه وتعالى يذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه في الخالدين، وسلام عليه في الآخرين، ليس في الأولين، حتى في الآخرين يذكرون إبراهيم عليه السلام. خلد ذكر إبراهيم عليه السلام بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم خلد ذكره، بينما العاص بن وائل كم يعرفه من الناس؟ فهو الأبتر، هذا الذي يعيبك هو الأبتر وليس أنت، لأن القضية ليست عندك ولد ذكر ولا ما عندك ولد ذكر. العاص بن وائل لولا عمرو بن العاص ما عرفناه، فخلد ذكر عمرو بن العاص، أما العاص بن وائل فلا يعرفه أحد، لولا ما أقول لكم هو أبو عمرو بن العاص يمكن ما أحد عرفه. فهو الأبتر. الصنبور والأبتر هو الذي انقطع ذكره بالخير، أما من مات وانقطع ذكره فهذا أقل شأناً من الذي له فقط بنات وخلد ذكره، وكلاهما أعظم شأناً من العاص بن وائل وفرعون الذين استمر ذكرهم بالشر. والله سبحانه وتعالى ما قال إن العاص بن وائل هو الأبتر، ما فعل هذا كما فعل مع تبت يدا أبي لهب وتب، ما ذكر اسمه، ذكر اسم فرعون ولم يذكر اسم العاص بن وائل. لماذا؟ حتى لا يخلد ذكره. هذا الذي يعيب على محمد بأنه صنبور حتى اسمه ما راح نذكره، فينقطع ذكره تماما حتى في الرد عليه ما نذكره. كأنك تقول للذي يطعن فيك: هذا الذي تكلم علي وهو أقل شأنا من أن أذكر اسمه. أي درجة في إنزال المرتبة أكثر من ذلك؟ وأيضا من أسباب الختم بهذه الطريقة: إن شانئك هو الأبتر، حتى تخلد هذه الجملة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيستمر في الناس من يطعن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يطعن بأبو البنات الذي ليس له أولاد، فحتى تذهب حكمة جعلها الله سبحانه وتعالى مطلقة وجعلها من جوامع الكلم، إن شانئك هو الأبتر. فإذا واحد عاب على واحد قال له أنت أبو البنات، الرد إن شانئك هو الأبتر إذا كان المطعوم فيه من الصالحين. وظل الناس النصارى يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد مات وخلف بنات، ويقصدون بها ليس فقط بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمة محمد ليست أمة قتال. فيرد عليهم إن شانئك هو الأبتر. هل قرأتم الكوثر بهذه الصورة قبل اليوم؟ فتأملوا النظر في إعجاز القرآن. طبعا هذه بعض الحكم، أنا لم أستوعب يعني كثير من الحكم بسبب ضيق الوقت تجاوزتها. فتأملوا ذلك حتى تقرأوا القرآن فيما بعد قراءة المتأني المتأمل، وتستعينوا بكتب التفسير وخاصة الكتب المتوسعة في التفسير، لأنها ستنقلك إلى عالم آخر في إعجاز القرآن وآفاق القرآن ما دخلتها من قبل. ومن إعجاز القرآن الإشارة إلى كثير من الأمور المألوفة وإبرازها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ليش كل هذا؟ لأنها كلها أمور تعودنا عليها. كل يوم نطلع من البيت نشوف الشمس، ما واحد يفكر الله سبحان الذي خلقك. يأتي الليل ما نفكر سبحان الذي خلق الليل، ما نفكر، رغم أن كل واحدة من هذه الأمور معجزة، معجزة من المعجزات. تخيل إنسان ولد وحبس ولم يرى الشمس أبدا، ثم خرج بالليل بعد الحبس بثلاثين سنة، بالنسبة إليه ما راح يفرق شيء، تعود على الظلام طول عمره، خرج بالليل وهذا ظلام. ماذا سيحدث لهذا الإنسان عندما يخرج النهار وتطلع الشمس معلقة في السماء تنير الأرض وتنير الكون أمامه؟ ماذا سيحدث لهذا الإنسان؟ ألن يقف مشدوها أمام هذه الشمس؟ ما هذا؟ أليس كذلك؟ كيف تتحرك أمامنا هذه الحركة؟ كيف لما اختفت رجع الظلام؟ معجزة من المعجزات، من كثرة ما تعودنا عليها ما عدنا نفكر فيها. فمن إعجاز القرآن أن يأتي لأشياء حقيقتها كبيرة لكن الناس لا تفكر في حقيقتها لأنهم ألفوها. وأمثال ذلك كثير، والضحى والليل إذا سجى وغير ذلك. انظر تجد الآيات الكثيرة، والعصر، أمور تعودنا عليها يريد أن ينبهنا لها. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ينبه على أمور تعودنا عليها ألفناها حتى يظهر لنا إعجازها. يقول تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. كيف تكفرون بالله عز وجل؟ كيف لا تصدقون أن الله هو الذي خلقكم؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، المني، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، النبات اللي يطلع بالحراثة، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، الماء اللي الواحد يشربه بدون ما يفكر. أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذه المعجزة الماء، هذه المعجزة. كلنا نعلم اليوم أن الماء مصنوع من غازين، كيف غازين يصنعون سائل؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الماء الذي خلق الله تعالى منه كل شيء حي. اليوم الذي فيكم تابع أخبار مركبات الفضاء التي أرسلت للمريخ والتي أرسلت فيما وراء المريخ الآن، عما يبحثون؟ هم يبحثون عن الماء. انظروا وراجعوا وقد فعلت، هم لا يبحثون عن كائنات حية، هم يبحثون عن ماء، ويقولون إذا وجد الماء وجدت الحياة. الآن يكتشفون هذا، ما في حياة بدون ماء، صارت حقيقة من حقائق العلم اليوم. وسأفصل لكم فيما بعد إن شاء الله في المعجزات العلمية في القرآن، لكن هذه واحدة من المعجزات العلمية في القرآن يثبتها الله عز وجل، وخلقنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء بحد ذاته معجزة، كيف لا تنشأ حياة إلا بماء؟ معجزة من معجزات الله عز وجل. هل فكرت وأنت تشرب الماء أنك تشرب معجزة؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني مالح ما يشرب، فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله، هذه الأمور المعجزة العظيمة الحقيقة نحن نغفل عنها إلى أن يأتي القرآن فينبهنا عليها. وجانب آخر من الإعجاز البياني في القرآن ما أشرت إليه سابقا وأشير إليه مرة أخرى هنا، وهو ما يسمى بالفواصل. الفواصل هو نهايات الآيات، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن معنى ثم في نهاية الآية يقول سبحانه وتعالى، يقول والله غفور رحيم، أو إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. فالله سبحانه وتعالى يختم بخاتمة لكل آية، تقريبا هناك خاتمة، هذه الخاتمة يسمونها فاصلة لأنها تفصل ما بين آية وآية. هذه الفواصل ذكرت لكم لما ذكرت قصة الأصمعي في أول درس، وذكرت كيف استخدم والله غفور رحيم، بينما كان لابد أن يستعمل والله عزيز حكيم. الآية التي ذكرتها في ذلك الوقت، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ختمها الأصمعي والله غفور رحيم، فرد عليه الأعرابي قال الله ما يقول هالكلام، والله عزيز حكيم، لأن اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا موقف عزة وحكمة، ما هو موقف مغفرة ورحمة. فتناسب أن يقول في آخرها والله عزيز حكيم.